أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وذلك بأن لا ينصب قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده، ومعنى كونه له أن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يسند إليه. الكلام كان في تعريف الإسناد الحقيقي. الإسناد الحقيقي عرفه المصنف بهذا التعريف، وهو الإسناد الحقيقي أو الحقيقة العقلية، عرفه بهذا التعريف: إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. التفتوا جيدا، عندنا أقسام للحقيقة العقلية، وهذه الأقسام أربعة، وهذه الأقسام يجب أن تكون مشمولة بهذا التعريف، أن تكون داخلة في هذا التعريف. القسم الأول الإسناد الذي يكون مطابقا للواقع وللاعتقاد، اعتقاد المتكلم. القسم الثاني الإسناد الذي يكون مطابقا للواقع فقط، يعني دون الاعتقاد. القسم الثالث الإسناد الذي يكون مطابقا للاعتقاد دون الواقع. القسم الرابع الإسناد الذي لا يكون مطابقا للواقع ولا للاعتقاد. هذه أقسام أربعة جميعها داخلة ومشمولة في هذا التعريف، لأن هذا التعريف تعريف للحقيقة العقلية الذي يصدق على كل هذه الأقسام. فلا بد أن نتأمل وأن نتدبر جيدا في هذا التعريف حتى نعرف أن هذه الأقسام بأي من هذه القيود دخلت في الحقيقة العقلية، أن هذه الأقسام أو أن بعض هذه الأقسام دخلت في الحقيقة العقلية بهذا القيد، وأن البعض الآخر دخل بهذا القيد، أو ماذا؟ لا بد أن نعرف هذا. نحن تحدثنا عن هذا التعريف، لا بأس أن نرجع إليه مرة أخرى حتى يكون واضحا لدينا. إذا اتضح تعريف الحقيقة العقلية يتضح عندنا تعريف المجاز العقلي. التفتوا جيدا. قال المصنف: إسناد الفعل أو معنى إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. نركز على هذه النقاط الثلاثة، على هذه الفقرات الثلاثة. ما هو له؟ واحد، اثنين، عند المتكلم، ثلاثة، في الظاهر. ما هو له؟ يعني الفعل أو معناه ثابت، الفعل أو معناه ثابت لذلك الشيء. ذلك الشيء ما هو؟ الفاعل أو المفعول به. الفاعل أو المفعول به الذي يتبادر إلى الذهن لما نقرأ هذا المقطع. هذه الفقرة في التعريف إلى ما هو له. ماذا نفهم؟ نفهم دخول ماذا؟ دخول الإسناد الذي يطابق الواقع والاعتقاد معا. يعني الفعل أو معنى الفعل ثابت في الواقع وفي الاعتقاد للفاعل أو المفعول به. فيدخل ها هنا قسم واحد، يدخل قسم واحد من ماذا؟ من الأقسام الأربعة للحقيقة. فإذا قلنا إسناد الشيء إلى ما هو له، إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له، ووضعنا بعد ذلك نقطة، يكون التعريف ناقصا، لأن التعريف حينئذ سيكون شاملا لقسم واحد. والحال أن التعريف هو يشمل أربعة أقسام، بعبارة أخرى أقسام الحقيقة جميعا. حتى تأتي الأقسام الأخرى وتندرج في هذا التعريف، المصنف زاد ماذا؟ قيدين. زاد قيدين، القيد الأول عند المتكلم، القيد الثاني في الظاهر. عند المتكلم دخل فيه ما يطابق، التفتوا، ما يطابق الاعتقاد دون الواقع، ما يطابق الاعتقاد دون الواقع. هنا دخل عندنا قسم ثان، وهو ما طابق الاعتقاد، الإسناد الذي طابق الاعتقاد دون الواقع. لأنه عند المتكلم ماذا يفهم منه؟ عند المتكلم يعني عند بحسب اعتقاد المتكلم، والواقع غير منظور إليه دون الواقع. جيد، دخل عندنا قسم ثاني. القسم الأول لا ننساه، الإسناد الذي يطابق الواقع والاعتقاد. القسم الثاني ما طابق الاعتقاد دون الواقع. واضح؟ يبقى عندنا قسمان، كيف ندرج هذين القسمين في التعريف؟ أتى المصنف بقيد آخر وهو في الظاهر. في الظاهر أدخل فيه قسمين، أدخل فيه قسمين، أدخل فيه القسمين الباقيين. القسم الأول ما لا يطابق الاعتقاد والواقع، ما لا يطابق الاعتقاد والواقع. والقسم الثاني الذي دخل ما لا يطابق الاعتقاد دون الواقع، يعني غير المطابق للاعتقاد لكنه مطابق للواقع. صح؟ فصار عندنا قسم رابع. فدخلت الأقسام جميعا في ماذا؟ في هذا التعريف، في هذا التعريف. واضح أو لا؟ جيد. الآن مفردات هذا التعريف اتضحت لدينا، مفردات هذا التعريف اتضحت لدينا. الآن نريد أن نعرف معنى هذا التعريف. معنى هذا التعريف اتضح أيضا من بياننا للمفردات، لكن الشارح يذكر الحاصل، النتيجة في معنى هذا التعريف. يقول معنى هذا التعريف هو إسناد الفعل أو معنى إلى ما يكون هو، إلى ما يكون هو يعني الفعل أو معنى له، يكون له عند من؟ عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله، عند المتكلم فيما يظهر فيما يفهم من ظاهر حاله. جيد، التفتوا. يعني هذا الفعل لما أسند، التفتوا حتى يعني يتقرب المطلب إلى الذهن، وإن كان الأمثلة نأتي عليها عما قريب. الآن نأتي بهذا المثال حتى يعني يتضح المطلب بشكل جيد. نقول أنبت الله البقلة، أنبت الله البقلة. هنا أسندت الفعل إلى ماذا؟ إلى الله تعالى. إسناد الفعل إلى الله تعالى هو إسناد الفعل إلى ما هو له عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله. ظاهر حاله يفهم منه أن المتكلم قد أسند الفعل إلى ما هو له. هذا كيف نعرفه؟ كيف نعرف أنه بحسب الظاهر، بحسب ظاهر حاله أنه أسند الفعل إلى ما هو له؟ نقول بأن لا ينصب قرينة على خلاف ذلك، أن لا ينصب قرينة على خلاف ذلك. على خلاف ذلك يعني ماذا؟ على خلاف أن الفعل مسند إلى ما هو له، على خلاف أن الفعل مسند إلى ما هو له، يعني أن الفعل مسند إلى غير ما هو له. يعني لا ينصب قرينة على هذا، لا ينصب قرينة على أن الفعل مسند إلى غير ما هو له. لا ينصب يعني بمعنى ماذا؟ لا ينصب يعني بمعنى لا يلاحظ، بمعنى لا يقصد. هنا النصب يعني ليس بمعنى التلفظ، ليس بمعنى التلفظ، يعني أن يتلفظ بالقرينة، أن يوجد القرينة حتى يكون الكلام مقتصرا على القرينة اللفظية. لا، المراد أن لا يلتفت، لا ينتبه، لا يقصد القرينة. فهذا يشمل حينئذ ماذا؟ يشمل قرينة الحال وقرينة المقال، قرينة الحالية والقرينة اللفظية. فإذا ما نصب قرينة على ذلك فحينئذ يفهم من ظاهري، يفهم من ظاهري ماذا؟ من ظاهر حاله أنه أسند الفعل إلى ما هو له. واضح إن شاء الله؟ الآن بهذا اتضح التعريف، صحيح؟ اتضح التعريف. ولكن يأتي سؤال، ما معنى أن الفعل له؟ أن الفعل له، قال إلى ما هو له، إلى ما هو له، هو يعني الفعل أو معنى له لذلك الشيء. أن الفعل له، ما معنى أن الفعل له؟ الجواب، معنى أن الفعل له يعني أن معنى الفعل قائم به، قائم به، ووصف له، ووصف له، وحقه أن يسند إليه. تفهموا معي؟ حق الفعل أن يسند إلى هذا الشيء، إلى الفعل، إلى الفاعل أو المفعول به. هذا معنى له، معنى له. لاحظوا عبارات إحداها تفسر الأخرى، أنه وصف قائم به بالفاعل أو المفعول. يعني ماذا؟ يعني وصف له، يعني ماذا؟ يعني حقه أن يسند إليه، حقه أن يسند إليه. هذا الفعل حقه أن يسند إليه، يعني الإنبات حقه، الإنبات حقه أن يسند لله تعالى، لا أن يسند لغيره، لا أن يسند لغيره. هذا معنى ماذا؟ معنى هو له، هذا معنى هو له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح إن شاء الله؟ هذا الفعل حقه أن يسند لهذا الفاعل أو هذا المفعول ولا يسند إلى غيرهما. هذا معنى هو له، هذا معنى هو له، هذا واضح إن شاء الله. جيد. سواء، التفتوا جيدا، سواء كان الفعل مخلوقا لله تعالى أم لم يكن مخلوقا لله تعالى. هذا ما معنى هذه العبارة، سواء كان مخلوقا لله تعالى أو لغيره، أو مخلوقا لغيره. قالوا هذا مراد، طبعا قيلت كلمات عدة في توضيح هذا المقطع والمقطع الذي بعده، لكن حاصل ما ذكر يعني الخلاصة، لا نريد أن نوسع في الكلام. نقول سواء كان مخلوقا لله تعالى، سواء الأفعال التي تصدر عن الله تعالى أو توجد في الناس، في الإنسان من قبل الله تعالى، كالجنون. الجنون لا يصنعه الإنسان، وإنما يصنعه الله تعالى، يخلقه الله تعالى الجنون. أم لغيره، غيره الأفعال الاختيارية التي يفعلها الإنسان، التي يفعلها الإنسان غير الجنون، غير الجنون. هذا مخلوق للإنسان، ليس مخلوقا لله تعالى. طبعا بالنتيجة هي مرجعها إلى الله تعالى، صحيح أن الله هو الذي أقدر الإنسان على هذا الفعل، لكن لا ينسب الفعل لله تعالى. وإلا إذا نسب الفعل لله تعالى بعد ما صار الإنسان يعني مخير، صار مجبور ومسير، وبعد يبطل عقابه إلى آخره من المحاذير العقائدية. لا، سواء كان مخلوقا لله تعالى كالجنون أو لغيره كغير الجنون. بعد، وهذا الذي التفتوا، وسواء كان صادرا عنه باختيار أم لا. التفتوا، هذا المخلوق، المخلوق لغير الله تعالى لا فرق فيه بين أن يكون صادرا عن الإنسان اللي هو غير الله، صادرا عنه باختياره كالضرب، الأكل، الشرب، النوم، أم صادر عنه بغير اختياره كالموت والمرض ونحو ذلك. صحيح؟ لا، لما نقول مات الإنسان، الإنسان فاعل أو ماذا؟ بالنحو ماذا يقال؟ فاعل، فاعل هو الذي قام بالفعل. إذن هو قام بالموت؟ ما الجواب؟ أريد جواب منكم. أحسنتم. الفاعل هو الذي قام بالفعل، الذي صدر عنه الفعل أو قام به الفعل، أو قام به الفعل، ليس دائما هو الذي أتى بالفعل. لا، الموت لم يفعله الإنسان، لو بقي الأمر على الإنسان ما يموت أبدا، قام الموت بالإنسان. فهذا الفعل الذي هو مخلوق لغير الله، مخلوق للإنسان، قد يكون صادرا عن الإنسان باختياره، قد يكون صادرا عن الإنسان بغير اختياره. الذي يصدر عن الإنسان باختياره مثل الضار إلى آخره، والذي يصدر عن الإنسان بغير اختياره كالموت، كالمرض ونحو ذلك. واضح إن شاء الله. الحاصل أن معنى هو له يعني هذا الفعل مطلقا مطلقا مطلقا، هذا الفعل مخلوق لله، ليس مخلوقا لله. هذا الفعل المخلوق لغير الله، صادر عن هذا الغير، عن هذا الإنسان مثلا باختياره أو ليس باختياره، هذا الفعل هو قائم بهذا الفاعل أو المفعول به، يعني وصف له، يعني حقه أن يسند إليه، حقه أن يسند إليه، لا بمعنى أنه يحمل عليه، الإسناد شيء والحمل شيء آخر، لا، المراد أن يسند إليه، أن ينسب إليه، هذا معنى هو له، هو له. فالنتيجة أن أقسام الحقيقة العقلية أربعة. الآن المصنف صار بصدد أن يذكر الأمثلة، نأتي إلى هذه الأقسام والأمثلة التي ذكرها المصنف أو ذكرها الشارح. القسم الأول الإسناد الذي يطابق الواقع والاعتقاد معا، الذي يطابق الواقع والاعتقاد جميعا. مثاله قول المؤمن، المؤمن أنبت الله البقلة، المؤمن يعني الشيعي، المسلم يعني المؤمن، مسلم في الرسالة العملية لما يقال مؤمن يعني ماذا؟ في الرسالة العملية، في البلاغة، بأي معنى المؤمن؟ لا، المراد هنا نعم يعني يعني المسلم فقط. اي طبعا، يعني ما مشمول لا النصراني ولا اليهودي. جيد، هي انبت الله البقل، فقط المسلمين، المسلمون يقولون بها، اليهود لا يقولون بذلك، النصارى لا يقولون بذلك. تفتوا، المؤمن هنا يعني المعتقد، المعتقد بالله تعالى، المعتقد أن الآثار إنما تنسب إليه تعالى، المعتقد. الجاهل يعني بعبارة أخرى، المؤمن هو المؤمن بالفاعل المختار، بالفاعل القادر، هذا معنى المؤمن، المعتقد بذلك. الجاهل هو الجاهل بالفاعل القادر، الفاعل المختار. سبع ذلك يقول الجاهل، كقول الجاهل، الجاهل مقابل للمؤمن، فالمؤمن هو المعتقد بالفاعل المختار، بالفاعل القادر. الجاهل يعني الجاهل بهذا، الجاهل بالقادر، يعني الكافر، كافر هنا المراد، يعني الذي ينسب الأفعال لغير الله تعالى. نأتي إلى القسم الأول، قلنا القسم الأول ماذا؟ الإسناد الذي يطابق الواقع والاعتقاد جميعا. مثال ذلك قول المؤمن أنبت الله البقلة. لاحظوا، المؤمن، المؤمن يعتقد بأن الأفعال تنسب لله تعالى، والإنبات ينسب لله تعالى، ينسب لله تعالى. فلما يقول أنبت الله البقلة، هذا الإسناد هو مطابق للواقع، صحيح بعد، ومطابق للاعتقاد، مطابق لاعتقاده، فهذا حقيقة، فهذا حقيقة. واضح؟ نأتي للمثال الثاني. قبل المثال الثاني، قبل المثال الثاني، التفتوا جيدا جيدا جيدا، هنا نقطة ينبغي أن نتوقف عندها. هذا القول هل هو قول يندرج في الحقيقة مطلقا، في الحقيقة العقلية، أو هناك شروط؟ قالوا هناك شروط، لا بد من أن تكون هناك شروط. من هذه الشروط أن يكون المخاطب مؤمنا. الآن المتكلم هو يتكلم، نقول كقول المؤمن، متكلم مؤمن، لكن هذا لا يكفي، لا بد أن يكون المخاطب مؤمنا أو كافرا، أو كافرا ولكن معتقد بكون المتكلم مؤمنا. نقطة مهمة، التفتوا جيدا، أن يكون المخاطب مؤمنا أو كافرا معتقدا بكون المتكلم مؤمنا. واضح هذا الشرط؟ الشرط الآخر، الشرط الآخر أن يكون المخاطب غير معتقد بأن المتكلم يعتقد بكفره، بأن المتكلم بأن المتكلم يعتقد بكفره. تفهموا هذا الشرط الثاني؟ يعني أن يكون المخاطب، أن يكون المخاطب غير معتقد أن المتكلم معتقد بكونه، يعني المخاطب يعتقد أن المتكلم كافرون. ماذا هذا الشرط؟ يعني اعتقاد فيه كثير، تقريبا 3، لكن مهم. طبعا هذه قيود مهمة، هذه شروط مهمة تظهر أهميتها في بيان أن هذا القول حقيقة أو مجاز، حقيقة أو مجاز. الآن قال المصنف حقيقة بناء على ماذا؟ تحقق هذه الشروط، وإلا فلا يكون حقيقة، يكون مجازا. الشرط الأول ماذا قلنا؟ أن يكون المخاطب مؤمنا أو كافرا يعتقد بكون المتكلم مؤمنا. الشرط الثاني أن يكون المخاطب، تبتوا، أن يكون المخاطب غير معتقد بماذا؟ أن المتكلم يعتقد، كم اعتقاد الآن؟ 2، أن المتكلم يعتقد أن المخاطب يعتقد أن المتكلم كافرون. ها شيخ شفيق كتبتم؟ جيد. إذا واضحة واضحة، وإذا ليست واضحة خذوها من الشيخ شفيق. الشرط الثالث أن لا يخفى حال المتكلم، أن لا يخفى حال المتكلم. نأتي إلى هذا القول. القول ماذا؟ أنبت الله البقلة. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. الآن لو كان المخاطب مؤمنا أو كان كافرا لكنه يعتقد بأن المتكلم مؤمن، فهذا التفتوا، هذا أمر. وأمر آخر أن حال المتكلم ظاهر عند من؟ عند المخاطب، معلوم حال المتكلم، إيمانه معلوم. فهذا القول قول ماذا؟ قول حقيقة، حقيقة عقلية. ولكن لو كان المخاطب مؤمنا أو كافرا، وعلى كل حال كان يعتقد بكفر المتكلم، بكفر المتكلم، جيد؟ فعلمه، علم المخاطب، اعتقاد المخاطب يمكن أن يكون قرينة اعتمد عليها المتكلم في إسناد الفعل إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. يعني حتى أقرب المسألة أضرب مثال آخر. حينما يقول مثلا، حينما يقول المتكلم جاء الأسد، ولا بد أن تكون هناك قرينة. إذا كان أراد الرجل الشجاع لا بد أن تكون قرينة هناك، صح؟ جاء الرجل مثلا إلى درس المختصر، مو الرجل جاء الأسد إلى درس المختصر. إيش عنده الأسد جاء لدرس المختصر؟ لابد أن يكون رجل شجاع. جيد؟ ما هي القرينة؟ قرينة ما هي؟ الدرس المختصر. هذه قرينة لفظية. في بعض الأحيان يقول جاء الأسد من دون قرينة لفظية، لكن المخاطب يعلم بأن المتكلم يتحدث عن المعنى المجازي ليس المعنى الحقيقي. فالقرينة ما هي؟ هي علم المخاطب، علم المخاطب، ليس هناك قرينة لفظية. هذه قرينة ماذا؟ حالية، قرينة معنوية، صح أو لا؟ في محل الكلام كذلك. الآن المؤمن لما قال أنبت الله البقلة، التفتوا جيدا، أنبت الله البقلة، هذا حقيقة أو مجاز؟ يمكن أن يكون مجازا. القرينة ما هي؟ القرينة ما هي؟ قرينة لفظية لا توجد. مجاز يعني ماذا؟ إسناد الفعل إلى غير ما هو له، يعني الله سبحانه وتعالى هنا غير ما هو له، يعني سبب، إسناد الفعل إلى السبب، المتكلم جعله سبب ليس هو الفاعل. سبب في ماذا؟ في الإنبات. سؤال، ما هي القرينة التي نصبها على ذلك؟ قرينة لفظية توجد؟ لا توجد. قرينة المعنوية هنا، وهي علم المخاطب. علم المخاطب بأن المتكلم كافر، اعتقاده بأن المتكلم كافر، والكافر يسند الفعل إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. يعني الكافر المقصود به هو الذي ينسب الآثار إلى غير فاعله الحقيقي. جيد؟ فالمتكلم لما قال أنبت الله البقل أراد المجاز العقلي. قرينة ما هي؟ قرينة اعتقاد المخاطب، اعتقاد المخاطب بأي شيء؟ بأن المتكلم كافر. وإذا كان المتكلم كافر فإنه ينسب الأفعال إلى غير ما هي له، إلى غير فاعلها الحقيقي، فيكون هذا قول المؤمن ماذا يكون؟ مجازا عقليا، مجازا عقليا. واضح أو لا؟ لاحظوا، هذا أمر مهم جدا، وهذا يتضح إن شاء الله في القسم الرابع. في القسم الرابع بعد ذلك يذكره المصنف ويبينه الشارح. هذا واضح أو لا؟ واضح؟ جيد. وهكذا لو كان حال المتكلم عند المخاطب مجهولا، المخاطب لا يعرف أن المتكلم مؤمن أو جاهل، مؤمن أو كافر، لا يعلم بهذا. جيد؟ فإذا لا يعلم بهذا يبقى مترددا في أنه أسند الفعل إلى ما هو له، إذا كان مؤمنا طبعا، أسند الفعل إلى غير ما هو له إذا كان كافرا. الآن حال المتكلم ماذا؟ غير معلوم. يمكن أن يعتمد المتكلم على هذا، على عدم ظهور حاله، على هذا يعتمد على هذا قرينة في إسناد الفعل إلى غير ما هو له، فيقول أنبت الله البقلة، فيكون مجازا عقليا، يكون مجازا عقليا. طبعا والقرينة قرينة معنوية أيضا. فإذا لابد، التفتوا، هذان أمران مهمان، لابد أن يكون المتكلم مؤمنا أو كافرا معتقدا بإيمان المتكلم، وأن يكون حال المتكلم ظاهرا بالنسبة للمخاطب، وإلا فلا يكون حقيقة عقلية. هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني ما لا يطابق الاعتقاد، القسم الثاني ما لا يطابق الاعتقاد فقط، مثل قول الجاهل. الجاهل ماذا يقول؟ أنبت الربيع البقلة. الربيع، ما المراد بالربيع؟ زمن الربيع، يعني زمان الربيع. ثبت أنبت الربيع البقلة. التفتوا، أنبت الربيع، عفوا، هذا ما يطابق الاعتقاد، ما يطابق الاعتقاد فقط. أنبت الربيع البقلة، التفتوا معي، أنبت الربيع البقلة، هذا كافر، والكافر يسند الأشياء إلى غير ما هي له، وما يهلكنا إلا الدهر. مضمون الآية الإهلاك للدهر وليس لله تعالى، الله غير موجود، كافر. هذا مطابق للاعتقاد لكن للواقع ليس مطابقا. الإنبات ليس للربيع وإنما الإنبات لله تعالى، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما يطابق الواقع فقط، كقول المعتزلي. لاحظوا لاحظوا لاحظوا، لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه، هذا القيد الذي أكدنا عليه قبل قليل. وطبعا هناك أمر آخر أيضا يذكره بعد ذلك في القسم الرابع، هذا في الأمر الثالث. قول المعتزلي ماذا يقول؟ المعتزلي يقول خلق الله تعالى الأفعال كلها. التفتوا معي، المعتزلي ماذا يقول؟ المعتزلي يقول الله خلق الأفعال الاضطرارية، أما الأفعال الاختيارية فالذي خلقه هو الإنسان. واضح؟ هو الإنسان. الأفعال الاضطرارية كالموت والمرض ونحو ذلك الذي خلقه هو الله تعالى. الأفعال الاختيارية الذي خلقها الإنسان. جيد؟ فإذا قال خلق الله الأفعال كلها، كلها يعني ماذا؟ الاضطرارية والاختيارية. لكن لمن لا يعرف حاله، للمخاطب الذي لا يعرف حاله، للمخاطب الذي لا يعرف حاله وهو المعتزلي يخفيها عنه، معتزلي يخفي حاله عن المخاطب، يخفي حاله عن المخاطب، واضح؟ فحينئذ قوله هذا يكون حقيقة عقلية، حقيقة عقلية، لأن هذا التفتوا يطابق الواقع دون الاعتقاد. بالفعل الله خلق الأفعال كلها، صحيح، الله خلق الأفعال كلها، لكن لا بحسب الاعتقاد عند المعتزلي. المعتزلي لا يرى ذلك، لا يرى ذلك، واضح. معتزلي يعتقد بأن الأفعال المخلوقة التي خلقها الله تعالى هي الاضطرارية فقط، فلما يقول الأفعال كلها هذا لا يطابق اعتقاده. نعم يطابق الواقع، فهذا إسناد يطابق الواقع لكن لا يطابق الاعتقاد، لكن بهذا القيد، إذا كان المخاطب ماذا؟ لا يعلم حاله وهو يخفيها عنه. أما إذا كان المخاطب يعلم حاله، معتزلي قال ذلك والمخاطب يعلم بأن هذا معتزلي، هذا بعد الكلام يكون حقيقة أو مجاز؟ يكون مجازا عقليا، مجازا عقليا، لأنه من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له. الله ليس هو خالق الأفعال كلها، صح؟ القرينة ماذا؟ مجاز لابد له من قرينة. نعم، علم المخاطب، علم المخاطب بأنه معتزلي، علم المخاطب بأنه معتزلي. أو لا، المخاطب لا يعلم ولكن المتكلم يظهر حاله للمخاطب، يظهر حاله للمخاطب، أيضا كلامه حينئذ يكون مجازا عقليا، والقرينة هو ظهور حاله للمخاطب. هذا هو القسم ماذا؟ الثالث. القسم الرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد. ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد يكون حقيقة، نعم يكون حقيقة، يكون حقيقة عقلية. مثل قال جاء زيد وأنت وال، نعم جاء زيد وأنت والحال أنك خاصة تعلم أنه لم يجي دون المخاطب. ثبت معي، تقول جاء زيد، جاء زيد وأنت تعلم بأن زيد لم يجي أصلا، لم يجي، أنت تعلم بأنه لم يجي، لاحظ لم يجي، المخاطب يعلم دون المخاطب، دون المخاطب، واضح؟ حينئذ هذا الإسناد، إسناد المجيء إلى زيد، لا يطابق الواقع ولا يطابق الاعتقاد. طبعا عفوا، لا أنا اشتبهت لعلي، أنت تعلم، أنت تعلم بعدم مجيئه، أنت تعلم بعدم مجيئه دون المخاطب، المخاطب لا يعلم. أنا قلت هكذا؟ أي جيد، تصورت أني اشتبهت، لعل العدوى انتقلت منكم شيخنا لي. التفت، أقول جاء زيد وأنا أعلم بأنه لم يجي، فهذا الإسناد لم يطابق الواقع لأنه لم يجي، ولم يطابق الاعتقاد لأن أنا أعلم بأنه لم يجي، واضح؟ فهذا أيضا قسم آخر وقسم رابع من أقسام الحقيقة العقلية، وهو ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد. ولكن دون المخاطب، مخاطب لا يعلم بأنه لم يجي، لا يعلم بعدم مجيئه، جيد، إذا علم ذلك، إذا علم ذلك لا يتعين أن يكون هذا القول حقيقة عقلية، يمكن أن يكون مجازا عقليا. تفتوا، والمتكلم اعتمد على علم السامع، جعله قرينة على أن هذا الإسناد إنما هو لغير ما هو له. يعني لما قال جاء زيدون والمتكلم يعلم بعدم مجيئه والمخاطب يعلم بعدم مجيئه، جيد، يمكن أن المتكلم اعتمد على علم المخاطب بعدم المجيء قرينة في إسناد الشيء إلى غير ما هو له، في إسناد المجيء إلى غير ما هو له، لأن الذي جاء من؟ عمرو، وأنت قلت جاء زيد، فهذا من إسناد الفعل إلى غير ما هو له، فقرينة على ذلك ماذا؟ علم السامع. لهذا هذا الأمر الثالث الرابع لابد أن يقيد بأنك تعلم بأنه لم يجي دون المخاطب، دون المخاطب. أما إذا المخاطب يعلم بأنه لم يجي، يمكن أن المتكلم يعتمد على علمه فلا يكون حقيقة عقلية بل مجازا عقليا. هذا حاصل ما ذكره المصنف وبينه الشارح من هذه الأقسام. الآن نطبق العبارة. قال المصنف كقول المؤمن أنبت الله البقلة، هذا مثال للقسم الأول، وقول الجاهل أنبت الربيع البقلة، هذا مثال للقسم الثاني. القسم الأول ما طابق الواقع والاعتقاد، القسم الثاني ما طابق الاعتقاد دون الواقع، وكقولك. القسم الثالث لم يذكره المصنف، المصنف لم يذكره، لم يذكر مثالا له، مباشرة انتقل إلى القسم الرابع، وكقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجي. هذا ماذا؟ هذا هو القسم الرابع، ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد. أما القسم الثالث ما ذكر له مثالا. قال الشارح وذلك بأن لا ينصب، قلنا يعني لا يلاحظ، لا يقصد، قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده، ومعنى كونه له أن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يسند إليه. سواء كان مخلوقا لله تعالى أو لغيره، وسواء كان صادرا عنه يعني عن غير الله باختياره كضرب أو لا، يعني صادر لا عن اختياره كمات ومرض. وأقسام الحقيقة العقلية على ما يشمله التعريف بالقيود التي ذكرت فيه أربعة: الأول ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا كقول المؤمن أنبت الله البقلة، والثاني ما يطابق الاعتقاد فقط نحو قول الجاهل أنبت الربيع البقلة، والثالث ما يطابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو والمعتزلي يخفيها منه خلق الله تعالى الأفعال كلها. وهذا المثال متروك في المتين، يعني لم يذكره المصنف في المتين. والرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد نحو قولك جاء زيد وأنت أيوة الحال أنك خاصة، أنت خاصة دون المخاطب، تعلم أنه لم يجي دون المخاطب، إذ لو علمه المخاطب، الها يرجع إلى عدم المجيء، يعني لو علم المخاطب عدم المجيء أيضا كما أنت تعلم لما تعين كونه حقيقة، لما تعين كونه حقيقة لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجيء قرينة على أنه لم يرد ظاهره، فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. واضح إن شاء الله؟ ثم قال ومنه هذا شروع في المجاز العقلي، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.